بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تسجيلات الفياض للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان الأصول العلمية للدعوة السلفية، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد فريد. والآن مع المادة.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام،
فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه، كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. من هم السلف، ومن هم السلفيون، وما هي قواعد المنهج السلفي، وما هي الأصول العلمية للدعوة السلفية؟ لا شك أن هذه أسئلة تتردد في أذهان الكثير من الناس، منهم من عنده إجابة، ومنهم من يفتقر إلى إجابة، ونحن نوضح هذا المنهج وهذا الفكر حتى يكون الناس على بصيرة من دينهم، وحتى يتأكد المسلم أنه على الصراط المستقيم، وأنه على هدي السلف الصالح رضي الله عنهم. فالسلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول، التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيريتها، فقال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير قرون الأمة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالسلف هم الصحابة، والصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الراجح من أقوال العلماء. فالصحابة هم الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتحلت أعينهم بمشاهدته صلى الله عليه وسلم، والتابعون هم الذين رأوا الصحابة أو واحدا من الصحابة. فسلف الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول، عاد أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية والجهمية وغيره من فرق الضلالة. والسلفيون هم الذين يعتقدون معتقد السلف رضي الله عنهم، وينتهجون منهج السلف في فهم الكتاب والسنة. فإن قال قائل: لماذا نسمي السلفيين، ولماذا نبتدع أسماء جديدة؟ ألا يكفي اسم الإسلام هو سماكم المسلمين من قبل؟ فالجواب على هذه الشبهة ما أجاب به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة لما قيل له: ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ قال: كان هذا يسع من قبلنا، أما نحن فلا يسعنا إلا أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فكان يسع المسلمين قبل ظهور قول المبتدعة من المعتزلة بخلق القرآن، كان يسعهم أن يقولوا القرآن كلام الله ويسكتون، ولكن لما ظهرت بدعة القول بخلق القرآن كان لابد لأهل الحق من أن يصرحوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. فكان يكفي العبد اسم الإسلام عندما كان المسلمون جماعة واحدة على اعتقاد واحد وعلى فهم واحد السنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. وقال الإمام مالك: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، لأن البدع ظهرت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فمن عاش من الصحابة ومن طال عمره من الصحابة رضي الله عنهم رأى مصداق ما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم من ظهور البدع وظهور الاختلاف وظهور الفرق. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة، منها واحدة ناجية تصير إلى جنة عالية قطوفها دانية وبواقيها عادية تصير إلى الهاوية والنار الحامية. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. قال: هم الجماعة، وليس المقصود بالجماعة أي جماعة في أي مكان، لأن الجماعات تختلف باختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة، ففي بعض الأماكن ينتشر مذهب الشيعة، وفي بعض الأماكن ينتشر فكر الصوفية، وفي بعضها الناس أشاعرة. فهل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون مع أي جماعة في أي بلد وفي أي زمان؟ ليس هذا هو المقصود قطعا. وأولى ما فسر به الحديث الحديث، ولهذا الحديث رواية يعني أخرى رواها الحاكم وهي بسند حسن لغيره، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيكون المقصود بالجماعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى الجماعة التي هي على شاكلة الجماعة الأولى التي كانت على فكر واحد وعلى عقيدة واحدة وعلى فهم صحيح للكتاب والسنة. فالجماعة من كان على فكر الجماعة الأولى وعلى معتقد الجماعة الأولى. ولذلك لما سئل الإمام ابن المبارك رحمه الله عن الجماعة قال: أبو بكر وعمر، أي أن الجماعة أبو بكر وعمر. فقيل له: قد مات أبو بكر وعمر. فقال: فلان وفلان. فقيل: قد مات فلان وفلان. فقال: أبو حمزة السكري جماعة، أي أن المقصود بالجماعة من كان على شاكلة الجماعة الأولى، من كان على شاكلة الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله تعالى جعل معتقد الصحابة هو المقياس للعقيدة الصحيحة. فقال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فيجب على كل مسلم في كل زمان وفي كل مكان أن تكون عقيدته مطابقة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم، وأن يكون فهمه للكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم. فالذي دعا إلى ظهور اسم السلفية أو آل السنة والجماعة أو أنصار السنة أو آل الحديث أو آل الأثر، ما حدث من افتراق الأمة ومن ظهور البدع التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كالخوارج والمعتدلة والجهمية والقدرية والصوفية والشيعة وغيرهم من فرق الضلالة. فلما تفرقت الأمة ولما اختلفت المناهج واختلفت الأهواء والآراء والعقائد، كان لابد لأهل الحق من أن يتميزوا باسم ومن أن يتميزوا بمنهج فالذين يتميزون باسم أهل السنة أو السلفيون أو أهل الأثر أو أهل الحديث هم الذين يحافظون على معتقد الصحابة رضي الله عنهم ويحافظون على منهج السلف وفهم السلف بالكتاب والسنة. فالدعوة السلفية ليست فهم الإسلام بفهم شخص من الناس، ليست فهم الإسلام بفهم شيخ الإسلام ابن تيمية أو بفهم العلامة ابن باز رحمه الله أو شيخ محمد ناصر الدين الألباني أو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أو الشيخ محمد بن إسماعيل، ولكن المقصود بالسلفية المحافظة على معتقد السلف وعلى فهم السلف للكتاب والسنة وعلى منهج السلف رضي الله عنهم. فالدعوة السلفية هي المحافظة على ما مضى عليه سلف الأمة رضي الله عنهم، ولا شك أنها الدعوة إلى التمسك بالسنة التي أمرنا بالتمسك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لأن السنة ليست هي إعفاء اللحية أو الثوب القصير مثلا، أو ليست بعض السنن في الأقوال أو في الأفعال، ولكن السنة تشمل ما مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فالسنة أقوال وأفعال وعقائد، أن تكون على معتقد السلف وتقتدي النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي سمته وفي أقواله وفي أعماله. فالسنة أقوال وأعمال وعقائد، فهذا هو السلفية، يعني أن نتمسك بالسنة وبما أمرنا بالتمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن طائفة من الأمة لا تزال ظاهرة على الحق ترفع راية السنة وتدعو إلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة، وأن هذه الطائفة تبقى في كل عصر وفي كل مصر تقيم الحجة على أهل عصرها أو أهل مصرها حتى يأتي أمر الله، وأمر الله ريح تأتي من جهة الشمال فتأخذ المؤمنين من تحت آباطهم فتقبض كل روح مؤمنة ثم تقوم الساعة بعد ذلك على شرار الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فلا شك أن هذه الطائفة الظاهرة هي الفرقة الناجية التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فالطائفة الظاهرة يعني هم أهل الحديث وهم أهل الأثر، وليس المقصود بالظهور يعني ظهور السلطان والسيف والسنان في كل زمان وفي كل مكان، ولكن هذا الظهور يعني أدناه ظهور الحجة كما قيل الإمام أحمد في زمن ظهور المعتزلة على أهل السنة، وعندما أقنع المعتزلة المأمون ابن هارون الرشيد بمقالة المعتزلة الرديئة بالقول بخلق القرآن، وأجبر المأمون القضاء والمفتين والعلماء وعوام الناس على القول بخلق القرآن. فقيل للإمام أحمد ألا ترى إلى الباطل كيف ظهر على الحق؟ قال كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنقلب قلوبنا من الحق إلى الضلالة، ولكن قلوبنا بعد ملازمة للحق. فكان الإمام أحمد في هذا الوقت والنفر اليسير من العلماء الذين ثبتوا على معتقد أهل السنة ونافحوا عن عقيدة أهل السنة حتى حفظ الله عز وجل بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كان ينهو الجماعة في هذا الوقت مع أنه لم يكن له سلطان ولا دولة ولا حكم. فأدنى الظهور أن يكون ظهور حجة، فأهل السنة ظهورهم إما ظهور كامل ظهور حكم وسلطان وسيف وسنان، وأدنى الظهور كما قلنا هو ظهور الحجة، لابد أن يبقى أناس يرفعون راية السنة ويذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافعون عن معتقد أهل السنة والجماعة. كذلك يقول الإمام ابن القيم ظن بعض الناس أن الجماعة هي سواد الناس، وأن من شذ شذ في النار، ولقد شذ الناس كلهم في زمن الإمام أحمد إلا نفرا يسيرا. وقيل للخليفة أتكون أنت وولاتك وقضاتك والعلماء وعوام الناس على الباطل وأحمد وحده على الحق؟ فلم يتسع قلبه لذلك، فأخذ الإمام أحمد بالضرب والتعذيب بعد السجن الطويل، ثم ظهر الحق وبطل ما كان يدعو. فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فأهل السنة عالم متمسك بالحق وبالأثر وبما مضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فليس المقصود بالجماعة أي جماعة في أي زمان أو في أي مكان، ولكن المقصود أن تكون على شاكلة الجماعة الأولى التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. فلا يكفي اسم الإسلام حتى تكون من الناجين يوم القيامة، لأن الأمة كما قلنا تفترق إلى 73 فرقة، فلا بد أن تكون مسلما على معتقد أهل السنة والجماعة، وعلى فهم أهل السنة والجماعة للكتاب والسنة، وعلى منهج أهل السنة. لأن الشيعة الآن يزعمون الإسلام وأقاموا دولة يظنون أنها دولة إسلامية ويرفعون لافتة الإسلام، ولكنها دولة شيعية، وفرق بين الإسلام وبين أصحاب العقائد الخربة. فهم يتمسحون باسم الإسلام مع أنهم يكفرون الصحابة إلا ثلاثة، وعندهم من العقائد الباطلة ومن الطعن في كتاب الله عز وجل ومن الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة رضي الله عنهم، ويتهمون السيدة عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق 7 سماوات بما برأها الله منه، ومع ذلك يتمسحون باسم الإسلام ويقولون دولة إسلامية ترفع راية الإسلام وتتكلم باسم الإسلام. فلا يكفي اسم الإسلام حتى نكون من الناجين يوم القيامة، وحتى نكون على الحق، حتى نضم إلى ذلك أن نكون مسلمين على معتقد أهل السنة والجماعة وعلى فهم أهل السنة والجماعة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفرقة الناجية التي تصير إلى جنة عالية قطوفها دانية. هناك قواعد للمنهج السلفي. أول قاعدة من قواعد المنهج السلفي تقديم النقل على العقل، وفي الواقع هذه القاعدة هي التي تميز أصحاب المنهج الصحيح من أصحاب المناهج والأراء والأهواء المبتدعة، لأن أهل السنة يقدمون النقل على العقل، فمهما قال الله عز وجل فلا قول لأحد، وإذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد، فهم يحترمون ويتأدبون مع النص الوارد في الكتاب السنة الصحيحة عملا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قول أحد ولا هوى أحد ولا كلام معظم على كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفهم كان واضحا جدا عند الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال ابن عباس كلمة ملأت الدنيا، قال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. فكان هذا المنهج واضحا عند الصحابة، فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اعتبار بأي قول يخالف قوله، ولو كان قول أبي بكر أو قول عمر وهما شيخا الإسلام والخليفتان الراشدان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب يقول اتهم الرأي في الدين، فلقد وجدتني يوم أبي جندل أرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول نحن على الحق وهم على الباطل، علامة نعطي الدنية في ديننا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إلزم غرزك فإنني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعني الله عز وجل، ويذهب إلى أبي بكر ويقول له علامة نعطي الدنية في ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل. وكان يرى أن ما اتفق عليه في صلح حديبية فيه حيف شديد على المسلمين، ثم ظهر بعد ذلك بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية نزلت سورة الفتح كلها بشريات وكلها خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، حتى قال الصحابة أنتم تعدون الفتح وفتح مكة، ونحن نعد الفتح هو صلح الحديبية لما أتى بعده من الفتح ومن الخير ببركة التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. فالدين بالنص ويعني بالشر وليس بالعقل، فالشر يقول يمسح ظاهر الخف البعيد عن ملابسة الأرض والأتربة، ولو كان الدين بالعقل لكنا نمسح باطن الخف لا نمسح ظاهر الخف. فالواقع أن هذه هي أول قاعدة تميز أهل السنة والجماعة من غيرهم، ولذلك السنة تجمع أهلها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي، فذكر أن علاج الاختلاف في اتباع السنة، لأن السنة واحدة لا تتعدد، ولكن لو أنا اتبعت عقلي وهواي أو عقل شيخي وهواه وأنت اتبعت عقلك أو هواك أو هوى المعظم عندك والآخر كذلك والأهواء مختلفة والأراء مختلفة، فلا بد أن تفترق الأمة. ولكن لو أنني قدمت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام كل أحد وأنت فعلت ذلك والثالث والرابع لابد أن نجتمع، لأن السنة واحدة لا تختلف. فلذلك يقولون أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والاختلاف أو الافتراق، فالسنة تجمع والبدعة تفرق. وهذا منهج أرساء أحد المتأخرين وقال قاعدة سماها ذهبية وليست بذهبية ولا فضية ولا حتى برونزية، يقول نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولا شك أن هذا الكلام مردود وإن قاله عالم من علماء المسلمين، لأننا قد نختلف في قضية كلية لا تحتمل الاختلاف في الأسماء والصفات، في القضاء والقدر، في الكفر والإيمان. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني مثل هذه القضايا ليس فيها مفاصلة. فلما قيل لعبد الله بن عمر إن بقريتنا أناس يقولون بأنه لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف بلا قدر سابق، وهم القدرية الذين ينفون علم الله عز وجل بالأشياء قبل كونها، وينفون كتابة الله عز وجل للمقادير، وينفون مشيئة الله عز وجل، ويجعلون العباد يخلقون أفعالهم، فهم ينفون كل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر التي يثبتها أهل السنة والجماعة. فلما بلغ ذلك عبد الله بن عمر ما قال نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولكن قال أخبروهم أنهم ليسوا مني ولست منهم، ليسوا مني ولست منهم. فكانت هذه قاعدة السلف في التعامل مع أهل البدع. فالأمور الفقهية قد تحتمل أقوال وآراء واجتهادات، ولكن العقيدة لا تحتمل اختلاف، والبدعة تكون بدعة إذا كان أصحابها يخالفون أهل السنة والجماعة في قضية كلية كالأسماء والصفات أو القضاء والقدر أو الكفر والإيمان أو الإمامة أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، أو تخالف أهل السنة في كثير من الجزئيات فيعود ذلك على جزء كبير من الشريعة بالهدم، فيقوم مقام القاعدة الكلية، فبذلك تتكون الفرقة أو البدعة. وكما قلنا أن البدعة تفرق، وإذاك تجدون المعتزلة فرق والأشاعرة فرق والصوفية فرق والخوارج فرق، وكل فرقة تخطئ غيرها من الفرق. وكانوا كما قالت اليهود والنصارى، قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فالحاصل أن التمسك بالسنة هو علاج الفرقة، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع لا قدرا ولا يجوز لها شرعا على غير الحق، لا يمكن أن تجتمع الأمة على غير الحق، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وإذا اجتمعت الأمة على شيء فلا بد أن يكون هذا هو الحق، لأن الله تعالى عصم إجماع أمة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز أن تجتمع على غير الحق، ولا يمكن أيضا قدرا أن تجتمع على غير الحق، فلا يكون هناك إلا التمسك بالسنة، فهذا هو علاج الاختلاف، وليس أن نعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مهما كانت أوجه الخلاف. ولذلك مدوا أيديهم للشيعة الذين يكفرون الصحابة ويطعنون في القرآن، ولهم من الكفريات والأشياء المخرجة من الملة، مدوا أيديهم لمثل هذه الفرق الضالة التي هي من الفرق النارية، بل غلاة الشيعة وغلاة الصوفية منهم من يخرج من هذه الفرق إلى الكفر البواح. فمثل هذا التأويل مردود عند السلف، الذي عند أئمة السلف الذي يأتي بمعنى التفسير، فتأويل القرآن أي تفسير القرآن، محاسن التأويل أي محاسن التفسير. التأويل يأتي بمعنى ما يؤول إليه الأمر، كما قال عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالله عز وجل يخبرنا عن يوم القيامة ويخبرنا عن الجنة والنار، فتأويل ذلك أن يحدث ما أخبرنا الله عز وجل به. فهذا المعنى الثاني للتأويل، وهو التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر. أما التأويل بالمعنى الاصطلاحي والذي استعمله السلف هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يعني مرجوع. فمثل هذا التأويل مردود عند السلف وعند أئمة السلف، لأن ظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه، لأننا لو فتحنا باب التأويل لا انهدم الدين، فكان لكل إنسان أن يقول ظاهر الآية غير مراد وظاهر الحديث غير مراد، وإنما أراد الله عز وجل كذا، وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كما فعلت الخوارج وغيرهم من أهل البدع، فيفتح باب عظيم من أبواب الشر. وما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين يعني إلا بالتأويل، فالتأويل كان باب شر عظيم جدا للأمة. فظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه حتى يدل الدليل على أن الظاهر غير مراد، فهذه القاعدة الثانية عند أهل السنة والجماعة هي رفض التأويل الكلامي. القاعدة الثالثة وهي كثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث. فأهل السنة هم أسعد الناس بالكتاب والسنة، قال عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهم لم يتخذوا إماما دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يؤصلون أصولا من عند أنفسهم ثم ينظرون بعد ذلك في الكتاب والسنة، فما وافق أصولهم أخذوا به وما خلفه أولوه أو ردوه. ولكن أهل السنة يجمعون النصوص يعني من الكتاب والسنة في المسألة الواحدة، ثم تكون هذه أصولهم التي بها يقولون وحولها يدندنون. فهم لم يؤصلوا أصلا غير ما أصله الله عز وجل أو أصله رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد التكفير مثلا يقولون بأن فعل الكبيرة في النار، ثم تصدمهم الآيات والأحاديث التي تخبر بمغفرة الله عز وجل للذنوب التي هي دون الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحديث الشفاعة وأنه لا يخرج من النار يعني من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيصطدمون بهذه الآيات والأحاديث التي تخالف أصولهم التي أصلوها، فيلجأون إلى رد هذه الأحاديث أو إلى تأويلها وتأويل الآيات التي تخبر بأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا مع التوبة ومع غير التوبة. من مات على ذنب دون الشرك فهو في مشيئة العزيز الغفار، إن شاء غفر بفضله ورحمته وإن شاء عذب بعدله وحكمته. فنحن نرجو للمحسنين من المسلمين الجنة، ونخاف على المذنبين من المسلمين من النار، ولكن لا نقطع لأحد يعني من المسلمين المحسنين إلا من قطع له الشرع الحنيف بالجنة، كالعشرة المبشرين والمرأة السوداء وغير هؤلاء يعني مما ثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونخاف على المذنبين الذين ماتوا على التوحيد، ولكن لا نقطع أنهم من أهل النار. فالحاصل يعني أن أهل البدع يؤصلون الأصول من عند أنفسهم، ثم ينظرون بعد ذلك في الكتاب والسنة، فما وافق أصولهم بلي أعناق النصوص يأخذون به، وما خالفه إما أن يردوه وإما أن يؤولوه. فهم لا ينظرون في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نظر الفقير المحتاج، ولا يريدون يعني شرعه صلى الله عليه وسلم ورود العطشان كما فعل يعني أهل السنة والجماعة، فكان جزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، والفرط هو السابق، والعرب كانت ترسل واحدا يستكشف الطريق ويبحث عن الماء ويسبقهم إلى الماء ويجهز الدلاء، فيقول: أنا فرطكم على الحوض، أي على حوض الشريف صلى الله عليه وسلم، ولا يختل جنة رجال دوني، فأقول: يا رب أمتي أمتي، وفي رواية: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. فهم كما لم يرد النصوص الشرعية مورد الفقير المحتاج ولم يصدروا عنها، كذلك يحرمون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتطردهم الملائكة عن حوضه صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يأتون بسيمة هذه الأمة بالغرة والتحجيل أي البياض في الجبهة والأقدام، وينادي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ألا هلم ألا هلم ألا هلم، والملائكة تذنبهم وتبعدهم على الحوض، ويقول: أمتي أمتي، إخواني إخواني، أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه يعني بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. فهل ترون أنه يكفي العبد أن يكون مسلما حتى يدخل الجنة وحتى ينجو من عذاب الله عز وجل؟ بل لابد أن يكون على معتقد صحيح وعلى فهم صحيح الكتاب والسنة، وهو معتقد الصحابة وفهم الصحابة رضي الله عنهم. فهذه هي القاعدة الثالثة من قواعد المنهج السلفي، وهي كثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث. ولذلك تجدون الكتب التي تنتسب يعني إلى أئمة السنة ومن ينتج هذا المنهج الواضح الحق يستدلون دائما بالآيات والأحاديث، دائما يعتمدون على الآيات والأحاديث، فهي جنتهم التي فيها يرتعون وإليها ينقلبون. فهم دائما يستدلون بالآيات والأحاديث، بخلاف الكتب الفكرية وكتب أهل البدع والكتب التي تقول بأشياء يعني تخالف النصوص، فيلجؤون إلى أصول الفقه أو بعض القواعد التي يستطيعون أن يروجوا على الناس بها باطلهم. أما كتب أهل السنة فتجدونهم فعلا أسعد الناس بالكتاب والسنة، ويوم يدعى كل أناس بإمامهم يكونونهم أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لم يتخذوا إماما دونه صلى الله عليه وسلم. فعلماء المسلمين كالعلامة الألباني مثلا أو العلامة ابن باز رحمه الله
أو ابن عثيمين أو غيرهم من علماء السنة المعاصرين، نحن لا نتعصب لواحد منهم بحيث أننا نأخذ كل ما قال به ونترك ما خالفه، لأن هذه المنزلة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله عز وجل تعبدنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون. وهذه منزلة لا يرتفع إليها أحد من علماء الأمة، ولو كان أبو بكر وعمر فضلا عن الأئمة الأربعة أو غيرهم. فهكذا يتضح لنا المنهج السلفي، وهو أن ندور مع الكتاب والسنة لحيث دار، لا نتعصب لقول أحد ولو كان من أكبر علماء أهل السنة. فلم نتعبد باتباع أحد من علماء السنة، ولكن تعبدنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي السلفية، أن تكون على فهم الكتاب والسنة، وأن تدور مع الكتاب والسنة حيث دار، لا تتعصب لقول أحد، ولا تفهم الإسلام من خلال فهم شخص في الأمة للإسلام، لأنه غير معصوم، فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تبقى لنا الأصول العلمية للدعوة السلفية، ومعنى الأصول العلمية القضايا الكلية التي تهتم بها هذه الدعوة وتجعلها نصب عينها. فتجدون يعني بعض الدعوات المعاصرة أو جماعات الدعوة في الساحة الإسلامية بعضها يقول بالجهاد مثلا، يرفع راية الجهاد، أو يقول الجهاد هو أهم شيء وكل سعي الجماعة للجهاد، وقد لا يكونون يفهمون الجهاد كما هو في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيسمون الخروج على الحاكم مثلا جهادا، وهذا في أبواب الفقه غير الجهاد. خروج على الحاكم شيء وجهاد شيء آخر. أناس يخرجون للدعوة إلى الله عز وجل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتكون هذه هي قضيتهم، ولا يفهمون يعني قضية التوحيد فهما صحيحا، أو يقولون الحب في الله هو أصل الأصول، وهذا لا شك إهدار للتوحيد، لأن أصل الأصول هو التوحيد، فما بعث الله عز وجل رسولا إلا بالتوحيد، كما قال عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه مقالة متكررة من كل رسول: أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تجدون يعني هود وصالح ويعني إبراهيم وموسى وعيسى، كل نبي أتى لقومه بهذه الكلمة: أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقضية الأنبياء واحدة، كما أن قضية الدعاء إلى الله عز وجل واحدة، كما أن القضية التي ينبغي أن تهتم بها كل دعوة تدعي أنها على الحق وعلى السنة وأنها فرقة ناجية هي قضية التوحيد، تعبيد الناس لله عز وجل. وذلك لبعي بن عامر الذي فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباه النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل على رستم فسأله عما جاء بهم، فقال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كيف يفهم قضية الإسلام، وكيف يفهم كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل؟ ما قال إن الله بعثنا للحب في الله، أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لقضية الجهاد، بل قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد، لأن الناس يعبدون الأشجار والأحجار والشمس والقمر والشجر والبقر والطواغيت والأموال والهوى والشياطين، الناس يعبدون آلهة متعددة. فوظيفة الرسل وأتباع الرسل هي أنهم يخرجونهم من هذه العبادة الباطلة ومن عبادة غير الله، ويعبدونهم لله عز وجل، يجعلونهم عبيدا حقيقيين لله عز وجل، يعرفونهم معنى التوحيد ويعرفونهم بالله عز وجل، وهي القضية التي خلق من أجلها الله عز وجل الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته، فالرسل يوجهون الناس لهذه الوظيفة التي خلقهم الله عز وجل من أجلها. فهل ترون قضية أهم من قضية التوحيد؟ هل ترون أن الناس يمكن أن ينصلح حالهم وأن يستقيم أمرهم وأن يسعدوا في الدنيا والآخرة بقضية غير قضية التوحيد؟ فإذا كانت قضية التوحيد هي القضية الأولى في هذه الدعوة، لأنها قضية الرسل، تعبيد الناس لله عز وجل. والتوحيد ليس هو التوحيد عند المعتزلة توحيد الصانع، وليس التوحيد عند الصوفية وهو اعتقاد الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، ولكن التوحيد أن تعتقد بأن الله عز وجل واحد، وما ينبغي أن تتعرف به على الله عز وجل، وأن تثبته لله عز وجل من أسمائه وصفاته وربوبيته، وكذلك إفراده عز وجل بكل ألوان العبادة. ويدخل لا شك في قضية التوحيد الإيمان بالملائكة وبالرسل وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر يعني خيره وشره، فكل هذا يدخل في قضية التوحيد. فهذه القضية الأولى عند الرسل، فأي دعوة لا تهتم بقضية التوحيد ولا تجعل قضية التوحيد نصب عينها فهي دعوة على غير هدي المرسلين. مهما كانوا يقولون دعوة عالمية ودعوة بقالها 70 سنة ودعوة منتشرة يعني في بقاع الدنيا، إذا كانت هذه الدعوة لا تهتم بقضية التوحيد فهي دعوة على غير هدي المرسلين، لأن الرسل يعني دعوتهم كانت بالتوحيد، والله عز وجل أرسل كل الرسل بدين واحد وهو دين التوحيد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأصول العقائد واحدة لم تختلف من رسول إلى رسول، فالذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو ما جاء به موسى وما جاء به عيسى وما جاء به يعني إبراهيم، هو الإسلام وإسلام الوجه لله والإيمان يعني بأمور الإيمان الستة. أما الشرائع مختلفة، تكاليف العبادات يحل الله عز وجل يعني لهؤلاء ما حرم على هؤلاء ويحرم على هؤلاء ما حل لهؤلاء، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل أمة لها تشريعات وتكاليف مختلفة، ولكن قضية التوحيد قضية يعني واحدة، فالرسل كلهم دعوا يعني إلى التوحيد والتوحيد واحد لا يختلف. فلذلك أي دعوة ينبغي أن تهتم بقضية التوحيد وأن تعلم التوحيد الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فعقيدة الصحابة هي المقياس الصحيح للعقيدة، فأي معتقد يخالف اعتقاد السلف فهو باطل، لأن الحق ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القضية الثانية أو الأصل الثاني من الأصول العلمية للدعوة السلفية هو الاتباع، والاتباع يأتي بأحد معنيين، الاتباع الذي هو ضد الابتداع كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فالاتباع هنا يأتي بمعنى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والأحاديث يعني كثيرة يعني شهيرة، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، لكل عمل شرف ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فالحاصل يعني أن الله عز وجل تعبدنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع، كما حذرنا الله عز وجل من مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة يعني بدعة وكل بدعة ضلالة. فكان هذا المنهج واضح جدا عند الصحابة رضي الله عنهم، حتى لما طلب يعني أبو بكر الصديق من زيد بن ثابت أن يجمع القرآن قال كيف تفعل يعني شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اقتنع عمر بن الخطاب وذهب إلى زيد بن ثابت يطلبان يعني منه أن يجمع القرآن وأن يتتبع آيات القرآن، فقال كيف تفعلن شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا أمر واضح عند الصحابة رضي الله عنهم. جيش أسامة بن زيد إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب الذين قتلوا قواده في مؤتة في شمال الجزيرة يعني من الروم، فجهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شغلوا بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جيش معسكرا يعني قريبا يعني من المدينة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى وارتدت قبائل العرب وقالوا لأبي بكر الصديق كيف يخرج هذا الجيش وقد ارتدت قبائل العرب، وكيف نترك المدينة وقد يهجم هؤلاء المرتدون على المدينة. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وقال أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، وقال كيف أفك عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصمم على خروج جيش أسامة ابن زيد، وخرج جيش أسامة وأرهب قبائل العرب وقالوا ما خرج هذا الجيش من قوم إلا وبهم قوة ومنع، فكان في هذا بركة التسليم للسنة، فذهب الجيش وغاب 40 يوما وعاد سليما غنيما، ثم جهز بعد ذلك أبو بكر الجيوش لقتال المرتدين، فحفظ الله عز وجل به الدين ورد المسلمين إلى حديقة الإسلام مرة ثانية. فالاتباع هنا بمعنى اتباع لهدي واتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. الاتباع أيضا يأتي بمعنى الاتباع الذي هو منزلة متوسطة بين الاجتهاد والتقليد. والاتباع أن تتبع العالم بدليله من الكتاب والسنة، فهي كما قلنا منزلة متوسطة بين الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد يعني أن تحصل أدوات الاجتهاد، تدرس في القرآن وتعلم ما فيه من ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام، وكذلك تدرس يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل تعرف مواقعها في كتب السنة، وتدرس اللغة العربية وتدرس الأصلين، أصل الحديث وأصل الفقه. ثم إذا حصلت أدوات النظر المباشر والاجتهاد من حقك أن تجمع النصوص وأن تجتهد، فهذه منزلة الاجتهاد، وهي لخواص الأمة من العلماء الذين حصلوا أدوات الاجتهاد. في مقابل هذه المنزلة هناك منزلة التقليد، وبعض العلماء يحرم التقليد كالإمام الشوكاني، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن الجاهل المحض الذي لا يقرأ ولا يكتب إذا تلوت عليه الدليل وإذا ذكرت له الآية أو الحديث لا يفهم المقصود، فهو إذا أراد أن يطلق زوجته ويريد منك أن يعرف كيف يطلق، وإذا أراد أن يحج يريد أن يعرف كيف يحج، وإذا فهم ذلك فهذا حسبه ولا يستطيع أكثر من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالتقليد جائز في مواطن منها الجاهل المحض الذي لا يفهم المقصود من الآية أو الحديث. كذلك المسائل التي ليست فيها نص من الكتاب أو السنة صحيح صريح يدل على المعنى بوضوح، ولكن قد يكون هناك نص غير ظاهر الدلالة، فتختلف أنظار العلماء وأفهام العلماء للنص، فبعضهم يستدل به على قضية والآخر يستدل على عكس القضية. فمثل هذه المسائل أيضا تكون من مسائل الاجتهاد التي فيها نص غير واضح الدلالة أو غير صريح الدلالة، فتكون أيضا من مسائل الاجتهاد. فمسائل الاجتهاد المسائل التي يعني ليس فيها نص بالمرة، ويكون مستند العلماء فيها أن يقيسوا مسألة غير منصوصة على مسألة منصوصة لتشابه بينهما، والقياس كما يقولون كأكل الميت للمضطر، فهو يعني لم يجد نصا في المسألة فلجأ إلى القياس، والذين يقيسون هم العلماء كما بينا. فالحاصل أن القياس يلجأ إليه عند عدم النص أو عند وجود نص غير واضح الدلالة أو غير صريح في القضية. فهذه مسألة تعتبر مسائل الاجتهاد، فيجوز لك أن تقلد في مثل هذه المسائل الاجتهادية عالما من علماء الأمة، وأن تأخذ بفهم لهذه القضية، ولا يعترض مجتهد على مجتهد، ولا من قلد مجتهدا لا يعترض على من قلد مجتهدا آخر، ما دامت المسألة ليس فيها نص صريح من الكتاب أو السنة. أيضا من المواطن التي يصلح فيها التقليد النوازل التي تنزل بالمسلمين وليس هناك وقت لتدبر أقوال العلماء ومعرفة اختلافهم وأيهم موفق للكتاب والسنة، فمثل هذه النوازل أيضا عند ضيق الوقت ولا يسع الوقت لأن نتدبر أقوال العلماء، فيجوز لنا أن نقلد عالما من علماء الأمة. فهذه مواطن أربعة يجوز فيها تقليد: الجاهل المحض، المسائل الاجتهاد المحض التي ليس فيها نص من كتاب أو السنة، أو المسائل التي فيها نص غير واضح أو غير صريح الدلالة، والمسألة الرابعة هي إذا كان في المسألة اختلاف ونزلت نازلة ونحن ليس عندنا وقت لتدبر اختلاف العلماء ومعرفة أيهم موفق للقول الصحيح والكتاب والسنة، فيجوز أن نقلد يعني عالما مجتهدا من علماء الأمة. فالاتباع هنا يأتي بمعنى الاتباع الذي هو منزلة متوسطة بين الاجتهاد والتقليد، فنحن لسنا بعلماء مجتهدين، فنحن طلاب علم، كذلك يعني لسنا يعني من الصنف الآخر من الجاهل المحض، ولكن نحن طلاب علم، فالذي يتعين علينا الاتباع، يعني مسائل مختلفة فيها ينبغي علينا أن نعرف يعني أدلة العلماء فيها وأن نتبع أيهم أقرب الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل تعبدنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد أن يكون الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنزلة الاتباع هي أن تعرف ما يوصلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقلد ليس من أهل العلم، لأن العلم هو قال الله وقال رسوله وقال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. فالمقلد يعني ليس عنده خبر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس عنده إلا قال الشافعي قال أحمد قال فلان، ليس عنده خبر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال لا فرق بين مقلد وبين بهيمة انتقاد. وللأسف بعض الجماعات في الساحة الإسلامية تربي أبنائها على التقليد، فلا تعودها على السؤال. وإذا سأل الإنسان عن الدليل ربما يضرب في وجهه، لأنه ليس من حقه أن يعرف الدليل. فهل الجماعة كلها يعني من باب الجاهل المحض، الناس كلهم معذورين بالجهل؟ فينبغي أن نتعرف على الأدلة، وأن يكون اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض الناس يعتبرون أن السؤال عن الدليل سوء أدب، يعني مع الشر. والواقع أن هذا ليس بسوء أدب، ولكنه تحري وتقوى لله عز وجل، أنك تريد أن تتأكد أنك خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فما أدرك لو قيل لك الشافعي قال كذا، ما أدرك يعني أن الشافعي هو الذي وفق في هذه القضية، وأن الإمام أحمد مثلا خالف يعني فيها. فإذا عرفت يعني استدلالات العلماء وأدلة العلماء فتعرف الحق تعرف أهلا. لا يعرف الحق بالرجال، ولكن أعرف الحق تعرف أهلا. يبقى الأصل الثالث يعني من الأصول العلمية للدعوة السلفية، وهو التزكية. والتزكية يقصد بها التنمية والتطهير. ويقولون زكى الزرع إذا نما وصلح وبلغ كماله. فالتزكية من المهمات التي بعث بها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب التزكية لنفسه، ويقول اللهم أعطي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وتمنى الله عز وجل يعني على المسلمين بهذه الزكاة، وقال عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله يزكي من يشاء. أقسم الله عز وجل في كتابه 11 قسما متوليا، وليس في القرآن كله من أوله إلى آخره أقسام متولية بهذا العدد وبهذه الكثرة، على أن فلاح العباد منوط بتزكية نفوسهم، وعلى أن خيبتهم منوطة بتزكية نفوسهم. فقال عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. كل هذه أقسام يعني من أول الصورة إلى قوله قد أفلح من زكاها، أقسام على قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها. والله عز وجل لا يحتاج يعني إلى قسم، ومن أصدق من الله قيلا، ولكنه عز وجل يريد أن يلفت أنظرنا إلى عظم هذه الحقيقة وشرف يعني هذه الحقيقة، فيقسم عليها هذه الأقسام المتوالية بهذه الكثرة وعلى هذا النسق، فيقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكيف لا يفلح من زكاها وهو يسعد في الدنيا والآخرة؟ من زكى نفسه يعيش وفي قلبه روضة من رياض الجنة، يأنس بالله ويسعد بالله ويستغني بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يواصل عيني عن الوصال ويقولون إنك تواصل، ويقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فكان يفيض على قلبي من المعارف ومن الأحوال الإيمانية ومن حلاوة الإيمان ما يغني عن الطعام والشراب، كما قال بعضهم لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فإنسان إذا كان في حالة إيمانية مرتفعة يأنس بالله ويسعد بالله عز وجل، فإنه لا يحتاج مع ذلك إلى الطعام والشراب، بل يستغني بما يرد على قلبه. ولذلك المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فالمؤمن عنده من الإيمان ومن الأحوال الإيمانية ما يغني عن كثير من الطعام والشراب. فالحاصل أن صلاح العباد يعني في تزكية نفوسهم، وخيبتهم وخسارتهم في تزكية نفوسهم. وأول التزكية عند أهل المنهج الصحيح عند السلفيين أو أهل السنة والجماعة هو التزكية بالتوحيد، لأن أعظم النجاسات نجاسة الشرك. قال عز وجل إنما المشركون نجس. نجاسة المشرك مثل نجاسة الكلب، الكلب لو وضع في الماء وأخرج من الماء لا يطهر، يصير نجسا أيضا بل تزداد نجاسته. فحصل أن المشرك كذلك يعني لا يظهر بمصائب المكفرة ولو فعل شيء من الطاعات مثلا بر والديه أو وصل رحمه، ولو وضع في نار الأخيرة أيضا لا يتزكى بنار الأخيرة، فإن الأصل في المسلم الطهارة، فهو طاهر لكنه تنجس بشيء من الكبائر أو من الفواحش، فهذه النجاسة تزول بالاستغفار واستغفار الملائكة والمصائب المكفرة وكثرة الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، بسكرات الموت، بضغطة القبر، بالفزع الأكبر. فإن لم يفي ذلك في تطهيره فلا بد أن يدخل الكير رحمة به حتى يؤذن له في دخول الجنة دار الطيبين التي يعني لا يدخلها إلا طيب، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يدخل الجنة يعني إلا نفس يعني طيبة. فحاصل يعني أن أكبر نجاسة هي نجاسة الشرك. قال ابن عباس في قول الله عز وجل: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. فالزكاة هنا زكاة بالتوحيد. وأرسل عز وجل موسى إلى فرعون يقول: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أي تتزكى بالتوحيد ونبل الشرك. فالنفس تزكو بالتوحيد وتزكو أي تعلو وتصلح وتكمل، ونبذ الشرك وبأداء الواجبات وبالتحبب والتقرب والإكثار يعني من نوافل الطاعات، كما أن النفس تصير دنيئة حقيرة لا تكثر من حقارتها ودناءتها بالشرك بالله عز وجل وبمعصية الله عز وجل. قد أفلح من زكاها يعني علاها وطهرها ونماها وكملها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتدسية عكس التزكية وهي التحقير والتصغير، كما قال تعالى: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، أي يخفيه في التراب. فالنفس تصير حقيرة دنيئة لا تكثر من حقارتها ودناءتها بالشرك ومعصية الله عز وجل. فبداية التزكية يعني عند السلفيين أهل السنة والجماعة هي بالتوحيد، يعني أن تعرف الله عز وجل معرفة يعني صحيحة كما عرفنا الله عز وجل بنفسه وكما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لازم يعني هذه المعرفة أن تفرد الله عز وجل وحده يعني به العبادات، وهو توحيد القصد والطلب. فلا تزكو النفس بشيء قبل أن تزكو بالتوحيد يعني أولا. فأول واجب على المكلف هو معرفة الله عز وجل كما عرفنا بنفسه وكما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإفراد الله عز وجل يعني وحده به العبادات. ثم بعد ذلك التزكية بأداء الواجبات، وهذه أيضا تزكية واجبة. فأفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وحسن النية فيما عند الله عز وجل، كما في حديث أبي هريرة حديث القدسي الذي هو يعني أشرف حديث في شأن الولي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإنسان لا يكون مثلا لا يخرج زكاة ماله ويعتمر كل عام أو يبني المساجد، فكما يقول: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، أنه مشغول بما هو يعني أحب إلى الله عز وجل وأكثر تقريبا لله عز وجل هو الفرض. فمن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. إنسان الذي يكثر من النوافل ويشتغل بالنوافل وهو لا يؤدي الفرائض فهو مغرور. فالحاصل الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد يعني في الفرائض، فيتدبر في حاله هل يؤدي الصلوات في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، أي في أول وقت وفي الجماعة، ويستكمل الركوع والسجود والخشوع، أو يصلي في آخر وقت ومنفردا. هل هو عنده مال تجب فيه زكاة فيبادر بأداء زكاة ماله؟ هل عنده استطاعة لحج بيت الله الحرام ولم يحج؟ هل يصوم الشهر كما ينبغي إيمانا واحتسابا؟ كذلك يدخل في الفرائض التركية، ترك الزنا والسرقة وشرب الخمر وأخذ الرشا وأكل أموال الناس بالباطل والغيبة والنميمة والطاق البصر وغير ذلك، يعني من الأمور التي تعبدنا الله عز وجل بتركها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فهذه تزكية واجبة بعد التزكية الواجبة أيضا بالتوحيد. ثم بعد ذلك هناك يعني تزكية بالنوافل التي بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرع غني بوسائل التزكية، فلا نحتاج يعني أن نبتدع طرقا ووسائل لتزكية النفس كتطويح الرقص عند الصوفية أو الذكر بالاسم المفرد أو تحريم ما حل الله عز وجل من الأطعمة والأشربة وغير ذلك، بل ينبغي يعني أن نتحبب ونتقرب إلى الله عز وجل بما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أعتقد يعني أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للعبد أن يكون على هدي هو خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة النفر من الصحابة الكرام الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته وكأنهم تقالوها، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج يعني إلى كثير من العبادة، ولذلك كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، ولكنهم ينبغي عليهم أن يكونوا أشد اجتهادا. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا يمكن العبد أن يصل إلى هدي هو خير من هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحصل أن الشرع أغنانا بوسائل كثيرة عظيمة في التزكية. نوافل الصلاة كصلاة السنن الرواتب 12 ركعة، كما قال ابن عمر: حفظت رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر واثنان بعد الظهر واثنان بعد المغرب واثنان بعد العشاء واثنان قبل الصبح، 12 ركعة. بيّن فضل هذه الركعات حديث أم حبيبة رضي الله عنها تقول: من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. فإنسان إذا كان لا يحافظ على سنن الرواتب فإنه يعني يحافظ على 12 ركعة كل يوم يداوم عليها، فبكل يوم يصلي هذه الركعات يبنى له قصر في الجنة أو بيت في الجنة. ولا تعجب، فإن أدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. هناك مثلا قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، سنة الضحى، تحية المسجد، مطلق التنفل بالصلاة في غير أوقات الكراهة. هناك سنن في الصيام كصيام الاثنين والخميس، 3 أيام من كل شهر، أيام البيض، 6 من شوال، يوم عرفة ويوم عشراء، صيام يوم وإفطار يوم، حب الصيام إلى الله عز وجل، صيام داود عليه السلام. سنن في الإنفاق والصدقات، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. نوافل الحج والعمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نوافل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فأنت تصلي صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يصلي عليك 10 صلوات. كذلك الدعاء، الدعاء هو العبادة، قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نوافل الذكر، أذكار الصباح والمساء والطعام والنوم وغير ذلك، والأذكار الموظفة وغير الموظفة، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. فأبواب كثيرة جدا ووسائل عظيمة جدا للتزكية، فلا نحتاج أن نبدأ طرقا للتزكية كالتطويح عند الصوفية والرقص وتحريم ما حل الله ولبس الصوف أو غير ذلك من شطحات صوفية، فأغنانا الشر. الإنسان لو فتح له باب من هذه الأبواب العظيمة واجتهد يعني في هذا الباب، لابد أن يدخل من هذا الباب على الغني الوهاب. ومن وجد ربه عز وجل فقد وجد كل شيء، ومن فاته ربه عز وجل فقد فاته كل شيء. فهذه وسائل التزكية يعني عند يعني أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يزكون أنفسهم من أجل تحقيق كمال العبودية لله عز وجل. هذه باختصار الأصول العلمية للدعوة السلفية، وهذا كلام مختصر عن السلفية، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لفهمه والعمل به، ونسأله تعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا يعني على الحق، وأن يجمعنا على حوض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما أمنا به ولم نره، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، ونسأله أن يجمعنا على حوضه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفياض للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.